الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد جميعا أنه بلغ رسالة ربه كاملة على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، مما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله له نبيا ورسولا، ومما لا شك فيه أيضا أن الله تبارك وتعالى اختار له أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وإننا لنجد أن كثيرا من المسلمين لا يقدرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حق قدرهم، فكثير منا من يسيء الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرهم. واليوم، وقبل أن نبدأ في الكلام عن الفتنة، والكلام عن الفتنة التي وقعت بين أئمة الهدى، بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى تمهيد، ويحتاج منا إلى معرفة حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علينا ومعرفة قدرهم. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عدول، والعدل هو المسلم المكلف السالم من الفسق ومن صغائر الخسة، وهم عدول بتعديل الله لهم، وهم أطهار بتطهير الله لهم، لا بشهادة البشر، وإنما بشهادة رب العالمين الذي يعلم ما في القلوب. قد أصفك أنا بالإحسان، وقد تصفني أنت بالورع على ظاهري، وقد يكون قلبي من أخبث القلوب، فالذي يعلم سريرتي هو ربي سبحانه وتعالى. فإذا ما وصف الرب جل وعلا إنسانا فإنما وصفه بما علم من خفايا قلبه. فقال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الخطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الأقارب. ثم بعد ذلك ينسحب هذا الخطاب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه في زمنه أصحابه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هو العدل وهو الفاضل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونعتهم ربنا تبارك وتعالى، بل بشرهم بالجنة وهم أحياء. فقال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال في موضع آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأجمع أهل العلم أن السابقين هم الذين صلوا إلى القبلتين، وهم الذين شهدوا بدرا، وهم الذين قيل أيضا هم الذين شهدوا بدرا، وقيل هم الذين شهدوا بيعة الرضوان تحت الشجرة. وأفضل السابقين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم تجيء الأفضلية لبقية العشرة المبشرين بالجنة: سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أبو عبيدة بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام. فإذا هؤلاء سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، فهؤلاء العشرة هم أشرف الصحابة رضي الله عنهم قاطبة. ثم يأتي بعد ذلك البدريون الذين شهدوا بدرا، ثم يأتي بعد ذلك أصحاب أحد، ثم يأتي بعد ذلك أصحاب بيعة الرضوان الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهؤلاء أصحاب البيعة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر أيضا، قال: لا يدخل النار أحد لا يدخل الله النار أحدا بايع تحت الشجرة. ومن الذين بايعوا تحت الشجرة العشرة المبشرين. وإن كان عثمان قد تخلف، فإنما قد تخلف ببعث النبي صلى الله عليه وسلم له إلى مكة ليتشاور معهم، فكان سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل مكة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقال: هذه عن عثمان. إذا بايع كل واحد تحت الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الموت، بيعة الرضوان. ولما بايع الجميع وعثمان قد تخلف عن البيعة بسبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم له إلى أهل مكة، فأخذ بيده الشريفة عن عثمان، وكفى عثمان فخرا بذلك أن ينوب عنه في البيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فقال: وهذه عن عثمان. ثم بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ويأتي بالصنفين: بالمهاجرين والأنصار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. من الذي وصفهم بالصدق؟ رب العالمين، يكفيهم بذلك، تكفيهم هذه الشهادة. الذي وصفهم بالصدق هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: والذين تبوأوا الدار والإيمان قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصفهم ربنا تبارك وتعالى بماذا؟ بالفلاح. إذن هذه شهادات ممن؟ من رب السماوات والأرض. ثم قال ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين قضوا نحوبهم وقضوا حياتهم دفاعا عن هذا الدين ودفاعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحروب التي خاضوها معه أو مع الذين جاءوا من بعده صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. ثم إن الأمر لم يقف عند ذلك أيها الإخوة الكرام، بل إن وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن قلوبكم إلى محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن وصفهم جاء في الكتب السابقة. فمن اطلع على التوراة ومن اطلع على الإنجيل بدون تحريف فلا بد أن يجد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا وأمثلة. وهذا الكلام من الذي أخبرنا به؟ ربنا تبارك وتعالى، ما كنا نعلمه. فقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فمن اطلع على التوراة الصحيحة وجد هذا الوصف الذي نعتهم به ربنا تبارك وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا لهم آثار تظهر على وجوههم من أثر السجود في أخلاقياتهم في سلوكياتهم في معاملاتهم ذلك مثلهم في التوراة. ويستحب أهل العلم من القراء الوقوف عند ذلك لأن هذا المثل خاص بالتوراة. ثم يأتي بعد ذلك مثلهم في الإنجيل، قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن المثل في التوراة معروف، والمثل في الإنجيل مثل زرع أخرج شطأه، والشطأ هو فرخ النبات عند بدايته يخرج من الساق أو من الجذع، فآزره قواه هذا النبات قوى فرخه فاستغلظ اشتد استوى على سوقه أعجب به زارعوه واغتاظ به الكفار. وروى الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي من طريق أبو عروة الزبيري قال: كنا جلوسا عند مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى فذكر عنده رجال ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية التي استمعتم إليها: محمد رسول الله إلى آخرها، إلى أن وصل إلى قوله تبارك وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم قال مالك: إذا رأيتم الرجل في قلبه غيظ من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شملته الآية، يعني فقد كفر. ثم قال مالك رضي الله عنه بعد ذلك، قال: اولئك قوم ارادوا ان يقدحوا في رسول الله فلم يمكنهم ذلك. الاصل حتى تعرف من اين جاءت المصيبة، هم قوم ارادوا ان يقدحوا وان يطعنوا في محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الظروف لا تساعدهم، ولا احد يستمع اليهم اذا قدحوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فماذا فعلوا؟ فلم يمكنهم ذلك. والكلام لمالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى امام دار الهجرة، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في اصحابه، حتى يقال رجل سوء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان رجل خير لكان قد فلح في تربية اصحابه. اذا فالقدح في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة قدح في من رباهم، في من علمهم، في من ادبهم، في من استقوا منه اخلاقه صلى الله عليه وسلم. حتى تعرفوا الى اين توجه الضربة. هذه نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى تبين لكم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. هؤلاء الذين بذلوا أموالهم ومهجهم وأرواحهم في سبيل أن يأتينا هذا الإسلام غضا طريا كما جاء في الكتب مسجلا عنهم. هؤلاء الذين كان يأتي الواحد منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: نحري دون نحرك، افديك بابي وامي، بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين كان اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم الغنائم فياخذ الواحد منهم مغنمه، فاذا باحدهم يأتيه صاحبه ويقول: هذا نصيبك من الغزو، وهذا ما غزا لكي يأخذ مغنما. فقال: ما هذا؟ قال: هذا ما قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي بالشيء الذي أرسله إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: ما هذا؟ ما على هذا بايعتك؟ انا ما بايعتك على هذا يوم ان وضعت يدي في يدك الشريفة، ما بايعتك من اجل مال ولا من اجل مغنم، انما بايعتك لكي اقتل منها هنا. ويشير الى نحره. ويدخل الرجل ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو صدقت الله لصدقك الله. ويدخل الرجل في احدى الغزوات ويأتيه سهم في المكان الذي أشار إليه، فيأتي الصحابة بالرجل ويقولون: هذا الرجل الذي قال كذا وكذا. قال: أهو هو؟ قال: هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. صدق. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة القرآن لهم. فماذا قال عنهم مربيهم ومتعهد تربيتهم والذي اخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربه؟ ماذا قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعرف ذلك بعد هذه الاستراحة اليسيرة، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار اللهم آمين رب العالمين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام فثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون وفي بعض الروايات خير أمتي قرني والقرن هو 100 سنة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا القرن الخيري الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو خير القرون قاطبة إذا تتبعت أحداث التاريخ على ما وقع فيه من فتن فهو خير القرون أيضا وسنعرف ذلك عندما نتعرض لبعض الفتن التي وقعت في قرن النبي عليه الصلاة والسلام في عصره فهذا هو خير القرون والذين يعيشون في هذا القرن هم خير الناس والذين يعيشون في السنة التالية أو في 100 التالية أيضا هم خير الناس والذين يعيشون من بعدهم في القرن الثالث أيضا هم خير الناس ثم بعد ذلك يتتابع الشر فإذا خير بما إذا قولنا بما بعده فنعلم ذلك ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا أحد جبل أحد في المدينة هل يمتلك أحد من البشر مهما كانت ثروته ما يزن أحدا ذهبا إذن هذا فرض استحالة فمعنى الحديث لو تم المستحيل هذا المستحيل لو تم وأن أحدا منكم يمتلك مثل أحد ذهبا وأنفقه كله في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم المد ربع الصاع والصاع يساوي 2.5 كيلو جرام ربع 2.5 كيلو ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني الصحابي لو أنفق مدا أو نصف مد في سبيل الله من شعير أو قمح أو ذر وجاء الذين من بعدهم بعد ذلك ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني الصحابي لو أنفق مدا أو نصف مد في سبيل الله من شعير أو قمح أو ذر وجاء الذين من بعدهم بعد ذلك وأنفق أحدهم وزن جبل أحد ذهبا ما بلغ في الأجر والثواب مثل مد الصحابي ولا نصيفه وهذا الحديث له رواية هذه رواية الشيخين له رواية عند الإمام مسلم في سببه بأنه حدثت مشادة بين خالد بن الوليد وكلام بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف وقد استمعتم أن عبد الرحمن بن عوف من السابقين ومن 10 المبشرين بالجنة بينما خالد بن الوليد على جلالة قدره سيف الله المسلول الذي سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره فهو من المتأخرين في الإسلام فكان في الكلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قال تمنون علينا بأيام قد سبقتمون بها هذا هو السب أو هذا هو الاعتراض الذي اعترض به خالد على عبد الرحمن بن عوف. قال وكلاهما صحابي وكلاهما له فضل. فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال يا خالد إياك وأصحابي. لا، مع أن خالدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى فيما بينهم هناك تفاضل، فالذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا لا يتساوون في الأجر مع الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. السابقون السابقون لا يتساوون في الذين جاءوا بعد فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك كما قال ربنا تبارك وتعالى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلاهما وعده الله بالحسنى بالجنة، ولكن الفضل للسابق على اللاحق. فإذا كان الحديث أصلا موجها إلى خالد بن الوليد وهو من الصحابة ومن أجلاء الصحابة وممن ثبت فضلهم في القتال، إذا كان هذا النهي يقول لا تسبوا أصحابي، يعني يا متأخرون يا من تأخرتم في الإسلام عن السابقين الذين آووا ونصروا وهاجروا وبذلوا مهاجرهم في سبيل الله، إياكم أن تسبوا أصحابي، فكيف بالذين جاءوا من بعده للصحابة، وكيف بأمثالنا من أصحاب الذنوب والخطايا يتكلم الواحد منا بسوء أدب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ والنهي أصلا موجه إلى صحابة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم موجه أصلا إلى صحابة لا تسبوا أصحابي. فإذا من جاء من بعدهم فالنهي في حقهم أولى، ومن جاء من بعدهم فالنهي أيضا في حقهم أولى وأولى وأولى. إذا كان هذا النهي موجه أصلا إلى أصحاب النبي عليه السلام الذين تأخروا في الإسلام عندما تكلموا وشدوا وزجروا الذين سبقوهم في الإسلام، قال خالد لعبد الرحمن تمنون علينا أن تظل تقول إحنا اللي هجرنا مع النبي وإحنا اللي نصرنا في الأول وإحنا اللي فعلنا كذا، تمنون علينا بأيام سبقتمونا بها. هذا قول من خالد، ولم يعجب هذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبوا أحدا من أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله عنهم أجمعين. وفي الحديث الذي رواه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مسنده من طريق أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعلهم أصهاري وجعلهم أنصاري، ثم إنه قد يجيء سيجيء أقوام ينتقصونهم، ينتقصون من قدر أصحابه، ألا فلا تنكحوهم، ألا فلا تنكحوا عليهم، ألا فلا تصلوا معهم، ألا فلا تصلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة. حديث آخر لنبينا صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أيضا عليه الصلاة والسلام فضل الصحابة، فيقول فيه صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. تعالوا معي بعد ذلك إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يقدرون أنفسهم. هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يعني من أراد أن يتبع طريقة فليتبع طريقة من قد مات، يعني من الصحابة. ثم يواصل كلامه ويقول أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا خير هذه الأمة وأضرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ما كنا تصنعون التقوى ولا الإيمان، إنما الإيمان قد رسخ في قلوبهم. قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه. اختارهم ربنا تبارك وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل هذا الدين، فتشبهوا بهم واقتدوا بطريقتهم فإنهم على الصراط المستقيم. ويأتي الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد سبق لنا أن سمعنا كلام مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الذين ينتقصون من قدر الصحابة، ويأتي الإمام أحمد ويقول: إذا رأيتم الرجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهموه في إسلامه، فاتهموه في إسلامه. ويقول أبو زرعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى من علماء القرن الثالث وأيضا من أئمة الهدى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من علماء الجرح والتعديل، يقول: إذا رأيتم الرجل ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. والزنديق الذي يقدح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين. ما تعليل أبي زرعة لهذا الكلام؟ قال: ذلك، هذا هو التعليل، ذلك أن الله حق وكتابه حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى إلينا ذلك كله إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبرنا بهذا القرآن؟ هل سمع منا أحد جبريل هو يتلو على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجبريل كتاب ربه على محمد صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأنه في اليوم هذا نزل علي قول الحق تبارك على كذا وكذا وكذا، فصدقوه وحفظوه وأدوه إلينا. فإذا يقول أبو زرعة: ذلك لأن الله حق وكتابه حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى إلينا ذلك كله إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يجرحون فيهم، ليزال الكلام لأبي زرعة، فالذين يجرحون فيهم إنما يشككوننا في شهودنا. فلو شككت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لشككت بعد ذلك فيما روي عنهم. فلو وصل الشك أولا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لانتقل الشك بعد ذلك إلى كتاب الله، لأن الذي نقل الأحاديث هم الذين نقلوا القرآن إلينا بالتواتر. فإذا الطعن حتى تعرف طعن في عمق ديننا، في عمق كتاب ربنا، في عمق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهم أولى، لا يزال الكلام لأبي زرعة، وهم أولى بالجرح فهم زنادقة. هذا الكلام عن من؟ عن الصحابة جميعا رضي الله عنهم. فهل هناك خواص من الصحابة يتفضلون بالفضل عن سائرهم؟ نعم، ومن هؤلاء كما تعلمون، وهذا هو اعتقادنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تعرف عقيدتك في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدتنا، ولا نفرط في حب أحد منهم. ما معنى الإفراط هنا؟ الغلو، فلا نرفعه عن قدر كونه بشر. ما نقول إله، ما نقول أنه نور خلق مع محمد، صنو لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. إذن ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ عن محبة أحد منهم ونبغض من نبغضهم ولا نذكرهم بخير ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم، يعني الصحابة، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر وفسق وطغيان. على اختلاف طبعا عند اهل العلم هل من سب صحابيا يكفر؟ قال من سب صحابيا وهو يعلم فضل هذا الصحابي بالاحاديث الصحيحه التي جاءت فيه يكفر ويخرج من مله الاسلام. اما من سب صحابيا وهو لا يعلم بذلك علمناه وتكلمنا معه عن فضل هذا الصحابي فان اصر بعد العلم بعد ذلك وسب يكفر ويخرج من مله الاسلام. وهذه النقولات نقولات اهل العلم وائمه الهدى من ائمه الاربعه كما ذكرت لكم. فاذا يفضل هؤلاء جميعا وخير هذه الامه بعد رسولها صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر. ويروي لنا البخاري بسنده عليه رحمه الله تبارك وتعالى حديثا عن عمرو بن العاص عندما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوه ذات السلاح. قال عمرو اتيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فسالته من احب الناس اليك؟ فقال عائشة. قال قلت يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. ثم عد رجالا. هكذا يقول عمرو بن العاص. فإذا أحب الناس إلى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم من الرجال هو أبو بكر. وسنأتي بالأحاديث الكثيرة والكثيرة والكثيرة في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى لنبين فضل هذا الرجل ومناقب هذا الرجل. وليس من العبث انه سبق بهذا السبق وانه سبق الصحابة جميعا بهذه المحبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، انما سبقهم باعمال كالجبال الرواسي راسخات الاعمال الصالحة. فاذا قبل ان نتكلم عن الفتنة وقبل ان نتكلم عن القوادح التي وجهت الى ابي بكر رضي الله عنه نريد ان نعرف من هو ابو بكر، وهذا موضوعنا في اللقاء القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب من نحبهم. اللهم انا نسألك ان تلقي في قلوبنا البغضاء لاعدائك ولأعداء نبيك صلى الله عليه وسلم ولأعداء أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. اللهم أبرم لهذه الأمة المباركة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويقضى فيه بكتابك وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لولاة أمور المسلمين البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه وتعينهم عليه. اللهم خذ بنواصينا إلى الحق والهدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الحق والهدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك ألا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا نفسته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وقوموا إلى الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.